العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الإجماع، وصل الكلام إلى الاستدلال بالعقل على حجية الإجماع. وطبعا هذا المسلك، مسلك العقل، ذكره العامة، ذكروا ثلاثة أمور بضم بعضها إلى بعض تكون النتيجة هو أن الإجماع حج، هكذا قالوا الصحابة إذا قطعوا بشيء من حيث هم صحابة فإنهم لا يقطعون بذلك إلا عن مستند قاطع. طيب، هذا الأمر الأول. الثاني، إذا كان عددهم كثيرا كثرة تصل إلى حد التواتر، فالعادة تحيل عليهم الكذب والغلط. الثالث، وهو الدليل، وهي المقدمة العقلية، أن تحقق القطع بلا موجب وبلا علة محال، لأنه سيكون من قبيل ماذا؟ تحقق المعلول بلا علة، يعني القطع موجود من غير أن يكون هذا القطع مستند إلى شيء، يعني يتحقق المعلول بلا علة. الأمر الأول والثاني يشكلان مقدمة أولى في الاستدلال. الأمر الثالث اللي هي المقدمة العقلية تشكل المقدمة الثانية. فإذا ضممنا المقدمة الأولى إلى المقدمة الثانية ينتج لدينا أن اتفاق الصحابة حجة، وهذا دليل على حجية الإجماع. المصنف رحمه الله ناقش في ذلك، ذكر أنه أن الاتفاق تارة يكون كاشفا عن السنة، هذا كله تقدم، فهذا لو كان كاشف عن السنة فيكون الإجماع علما قطعيا بالحكم الواقعي، وهذا لا كلام فيه. وأخرى لا يكون هذا الاتفاق كاشفا عن السنة، هذا هو مراد علماء العامة، يعني مرادهم من الإجماع أنه دليل برأسه مستقل في مقابل ماذا؟ الكتاب والسنة. فإذا عندما قالوا الإجماع أرادوا منه ماذا؟ ليس بالنظر إلى أنه كاشف عن السنة وعن رأي المعصوم، لا، بما هو هو دليل. النقاش يقع في المقدمة الأولى. المقدمة الأولى ماذا كانت تقول؟ أن الصحابة إذا قطعوا بشيء وكان عددهم كثيرا بحيث يصل إلى حد التواتر، فالعادة، يعني في العادة هذا النوع من الاتفاق والكثرة والإجماع يمنع من احتمال أنهم تعمدوا الكذب ويستحيل عليهم الغلط، هذا صحيح كما احنا ذكرناه في الخبر المتواتر، مو بالنسبة للصحابة، لا، قلنا في الخبر المتواتر أنه ينقلون الخبر كما سنبين، زين، ولكن لنبين أيضا لا بأس أنه في الإعادة فائدة إن شاء الله من باب فذكر لعل الذكرى تنفع. قلنا في الخبر المتواتر أنه يفيد العلم والجزم واليقين، لماذا؟ لأن إخبار جماعة عن أمر أو حادثة أو حكم بنحو الكثرة تمنع من تطرق احتمال الكذب وتعمد الكذب، وتمنع أيضا من تطرق احتمال الخطأ. الخبر المتواتر قلنا يورث سكون النفس سكونا يزول معه الشك ويحصل الجزم القاطع بهذا الخبر. الحين باللغة الدارجة، لغتنا احنا، انا اقول انه هؤلاء القوم، انزين، مخطئين، الكل راح يقول لي انت المخطئ، لأنه واحد مخطئ، اثنين، ثلاثة، أربعة، هؤلاء وصلوا إلى حد الكثرة بحيث ما يحتمل معهم بعد أن تقول بأنهم أخطأوا. لو كان خبر واحد تقول يمكن مشتبه، أخطأ، لم يفهم. لكن لنفرض 100 شخص ينقلون شيء، وطبعا هذا النقل مو نقل متفاوت، حطوا بالكم النقل إما أن يكون متحد في اللفظ أو متحد في المضمون، يعني شيء واحد، أن زيد قتل عامر في السوق مثلا، هذه واقعة. أنا أقول 1، 2، 3، 4 مشتبهين، 5، كم واحد مشتبه؟ 100 واحد موجودين، أكثر من القسامة. فبالتالي لو اجتمع طبعا أنا ذكرت الخبر المتواتر لأن ما نقوله في الخبر المتواتر يأتي هنا، بس مو بلحاظ الصحابة، حطوا بالكم. هنا ماذا نقول؟ نريد أن نستدل لهم لا عليهم، نقول إن الصحابة قد اتفقوا وأجمعوا مثلا على البيعة أو على حكم من الأحكام أو على حادثة من الحوادث بنحو الكثرة. هذه الكثرة مانعة عادة من أن يتفقوا على الكذب ويتواطؤوا على الكذب، ومانع أيضا من تطرق احتمال الخطأ. هذا النوع من الإجماع يحصل معه ماذا؟ الجزم واليقين وسكون النفس، ويزول معه الشك وإلى آخره. أنت كما تحب عبر. فبالتالي هذا هو تمام الدليل. المصنف يناقش يقول أولا أن الاتفاق على البيعة لم يحصل، عند وقوع البيعة لم يكن هناك اتفاق، منا أمير ومنكم أمير، وتنازعوا، وقد نقل التاريخ هذا النزاع برمته في أمر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولو أغمضنا عن البيعة قلنا لا، كلامنا الآن مو في البيعة، كلامنا في شيء آخر، أنهم لنفرض أجمعوا على حادثتين أو على أمرين، بأن الكثرة تمنع من احتمال تطرق أنه أن يكونوا قد تعمدوا الكذب مثلا، لكن لا نقبل استحالة الخطأ والاشتباه عليهم. لماذا؟ لهذه الأمور، للدواعي التي ذكرناها فيما سبق. يعني شنو هي هذه الأمور؟ مثلا الغالب أن الناس يتأثرون بنقل الآخر. الآن في زماننا شخص يقول خبر، ينتقل هذا الخبر كالنار في الهشيم، بحيث بعد فترة لا تستطيع أن تشكك في هذا الخبر، يصير نحو اتفاق، فينشأ اتفاق من هذا السبب. الناس يقلدون بعضهم بعضا ويحاكون بعضهم بعضا من دون تثبت ولا دقة أصلا، وهذا ثابت. ثانيا قلنا من الدواعي أيضا شنو؟ العقيدة والتعصب للعقيدة، أحيانا تكون داعية إلى نشوء الاتفاق، وهذا الاتفاق إذا شخص شكك فيه يكون قد خرج عن الدين ودخل في ملة الملحدين. زين، من الأمور أيضا أن الناس المجتمعين كثيرا ما يخطئون، وهذا اللي أنا نبهت عليه قبل قليل، قلت بأنه في التواتر لابد أن ينقل اللفظ أو مضمون الخبر. زين، كذلك هنا في الإجماع، الإجماع مو الإنسان يجمع على فهمه، يجمع على وقوع قضية، يجمع على خبر، على حكم. أما الناس كثيرا ما يخطئون في فهم الحادثة والواقع، وبالخصوص فيما يحتاج إلى دقة وملاحظة، وهذا ما نقع فيه في هذه الأيام. يأتون بجماعات يقولون هذه جماعات، على سبيل المثال، هذه جماعات إرهابية، ثم يتبين هؤلاء أصلا براء من هذا الكلام كبراءة يوسف، كبراءة الذئب من دم يوسف. قضية سياسية هم يريدون أنه يسووا لهم مثلا سيناريو، وبالتالي الناس كلهم يسبون هؤلاء الأشخاص وكذا، ثم يتبين خطأ هذا الفهم. فبالتالي هناك دواعي كثيرة. نرجع إلى أصل المطلب، أنا الآن قاعد أخرج من المطلب لأنه أذكر ما تقدم. إذن المقدمة الأولى غير تامة لأن احتمال الخطأ قد يكون موجود، وأما المقدمة الثانية وهي استحالة تحقق المعلول بلا علة فهي تامة كبرى. القاطع لا يحصل بلا مقتضي، يعني لا مقتضي لحصوله يحصل، هذا شيء عجيب أصلا. القطع يحتاج إلى مقدمات، يحتاج إلى مقتضي كي يحصل القطع في صندوق النفس، فإن لم يكن هناك مقتضي فلا معنى لتحقق القطع. هذا الكلام تام، لكنه هذا الكلام لا يثبت أن المقتضي لحصوله حق وصحيح. من قال أنه هذا القطع الذي حصل لهم حق وصحيح؟ زين، هي الدواعي اللي احنا ذكرناها للاتفاق كثيرة. قد يكون الداعي العادة، قد يكون الداعي الانفعال النفسي، العقيدة ونحو ذلك من الدوافع. هذه الدوافع ليست دوافع يتنزه عنها الشارع المقدس، فلو أجمعوا على حكمين زين فقد يكون أنه لأجل داعي من هذه الدواعي. طيب، المقدمة الثانية، هنا لابد من التنبيه على قضية أنا نبهت عليها وأكررها لوقوع الخطأ فيها كثيرا. هناك فرق بين أن يتفق المتفقون ويجمع المجمعون على رأي، وبين أن يتفق المتفقون على نقل خبر. الاتفاق على رأي كثيرا ما يتطرق إليه احتمال الاشتباه والخطأ والغفلة، لكن الاتفاق على نقل خبر قليلا ما يتطرق إليه مثل هذه الاحتمالات. هذا ليكن في ذكركم، فإذا شفتوا إجماع على رأي هذا لا تأخذوا به، لأنه ماذا؟ 90% احتمال الخطأ فيه وارد، لأنه إجماع. نعم، فلا بد من التفريق بين هذين الأمرين. ثم المصنف اعترض على الاستدلال بالإجماع المدعى ثبوته من الصحابة، حاصل الاعتراض هو أن هذا المسلك العقلي لو لم نناقش فيه وجدلا قلنا بأنه تام لا غبار عليه. هنا نسأل، لماذا خصصتم هذا الطريق العقلي بالصحابة أو بالمسلمين أو بالأمة؟ إذا كان دليل عقلي فلماذا خصصتم هذا الدليل العقلي بهؤلاء؟ خب الجواب أنكم قد افترضتم عصمة الصحابة أو عصمة الأمة. أنتم عندما افترضتم في الدليل العقلي أنه إجماع الصحابة أو إجماع المسلمين أو إجماع الأمة، لأنكم اعتمدتم على مقدمة ذكرتموها وهي أنه عصمة الصحابة أو عصمة الأمة، فإذا يكون الدليل على الإجماع هو ماذا؟ عصمة الصحابة أو عصمة الأمة، مو الدليل على الإجماع هذا الدليل العقلي. أنتم في الواقع رجعتم إلى الدليل الذي زعمتم أنه يدل على عصمة الصحابة وعصمة الأمة، وهذا الدليل هو الآيات والسنة، فعدتم إلى التمسك بالمسلك الأول والمسلك الثاني، ولا يكون هناك مسلك غير الأول والثاني يسمى بالمسلك الثالث. لماذا؟ لأنكم هنا لم تتمسكوا بالمسلك العقلي. والحاصل يقول المصنف، مهما بالغتم في سرد الأدلة، هذا رد على علماء العامة، مهما بالغتم في سرد الأدلة على جعل الإجماع دليلا مستقلا في قبال الكتاب والسنة، فهو ليس دليلا برأسه، وإنما هو كاشف عن السنة. فإذا كشف الإجماع عن قول المعصوم نقول بحجيته، وإلا فلا قيمة له كما تقول الإمامية. هذا كله بالنسبة للسؤال الأول. وأما السؤال الثاني، السؤال الثاني هو شنو كان؟ السؤال الثاني كان هل المعتبر عند من يقول بالإجماع اتفاق جميع الأمة أو اتفاق جميع العلماء أو اتفاق جمع من العلماء ممن يعتد به؟ أو كان السؤال هكذا، من هم الذين يعتدوا بأقوالهم؟ يقول المصنف، الظاهر من كلام من قال بأن الإجماع دليل مستقل في مقابل الكتاب، الإجماع الذي هو حجة هو المستند إلى عصمة المجمع، وهذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، والعصمة قد ثبتت فيما إذا اجتمعت الأمة بأسرها، يعني جميع الأمة، على أمرين من دون وجود مخالف، أو اجتمع الصحابة جميعهم من دون أن يشذ عنهم واحد من الصحابة، أو جميع المؤمنين أو جميع المسلمين من دون نكير، يعني لا يوجد أحد من المؤمنين أو من المسلمين ينكر عليهم هذا الإجماع. هذا ما دلت عليه الأدلة التي ذكروها. من هذا نعرف أنه لو اجتمعت جميع الأمة أو اجتمع جميع الصحابة أو جميع المؤمنين أو المسلمين من دون أن يشذ منهم أحد، يكون الإجماع حجة. وإن لم يكن ذلك، بحيث لو وجد مخالف فلا يكون الإجماع حجة. إذن هذا هو خلاصة ما نستفيده من كلماتهم. طيب، هذا الإجماع الذي قالوا بحجيته غير موجود على أرض الواقع، كلام نظري. نعم، في الكلام النظري اللي نقبل معكم، تبون جميع الأمة، جميع الأمة، جميع الصحابة، على العموم على أرض الواقع لا يوجد هكذا اتفاق ولا يوجد هكذا إجماع، لأن الموجود على أرض الواقع ماذا؟ ليس هو الإجماع الذي ادعوا أنه حجة، والإجماع الذي ادعوا أنه حجة واصطلحوا عليه بأنه إجماع ودليل مستقل في مقابل الكتاب والسنة غير موجود على أرض الواقع. زين، ولأجل أن الإجماع لم يتحقق من الجميع على أرض الواقع، وقع علماء أهل السنة في مشكلة كبيرة. إنزين، أرادوا حل هذه المشكلة فوقعوا في مشكلة أكبر. أول شيء، كيف حلوا تلك المشكلة؟ المشكلة هكذا، أنه لا يوجد إجماع في الخارج بهالنحو. هذا كلام نظري، أنتم قلتموه. الآن جيبوا لنا مصداق واحد لاجتماع جميع الأمة، أو لاجتماع جميع الصحابة، أو لاجتماع جميع المؤمنين، وهكذا. إذن في الخارج لا يوجد، هذه مشكلة، فلا بد أن نغير قليلا في تعريف الإجماع الإصطلاح. لهذا ذهب بعضهم أن المعتبر إجماع أهل المدينة فقط، لأنهم اللي كانوا مع الرسول، هم اللي كانوا في ذلك الزمان. فلو أجمع أهل المدينة على أمر أو على بيعة الخليفة فتكون هذه البيعة صحيحة، لأجل أن الإجماع حجة. طبعا هذا شيء غريب، أنه ليش تخلي إجماع أهل المدينة فقط؟ بعضهم قال لا، ناقشه، قال إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة والمصرين كما سنبين. البعض قال لا، المعتبر إجماع أهل الحل والعقد. زين، أوقع نفسه في مشكلة عندما سألوه من هم أهل الحل والعقد. الآن تعثر، ما يدري من هم أهل الحل والعقد. وبعضهم قال أنه لا، المعتبر إجماع الصحابة دون غيرهم من التابعين وما أتى بعدهم، يعني فقط الصحابة الذين أنه صاحب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. بعضهم قال الاعتبار بإجماع أكثر المسلمين. الأقوال كثيرة لا مستند لها ولا دليل عليها، بهذا المقدار نطبق المطلب وننتهي بذلك من أنه مقدمة الإجماع. قال رحمه الله: وأما مسلك العقل الذي عبر عنه بعضهم بالطريق المعنوي، فغاية ما يقال في توجيهه أن الصحابة إذا قضوا بقضية وزعموا أنهم قاطعون بها فلا يقطعون بها إلا عن مستند قاطع، وإذا كثروا كثرة تنتهي إلى حد التواتر فالعادة تحيل عليهم قصد الكذب وتحيل عليهم الغلط. طبعا المصنف، هاي المقدمة الأولى، المصنف راح يناقش فيه وتحيل عليهم الغلط أو الخطأ، هذه راح يناقش فيه. فقطعهم من هنا بدأ الدليل العقلي، يعني المقدمة الثانية، فقطعهم في غير محل القطع. شنو في غير محل القطع؟ يعني بلا موجب للقطع وبلا وجود مقتضي للقطع، محال. بس الاستحالة وين؟ في العادة. لاحظوا، محال في العادة. يعني هل ممكن للإنسان أن يقطع هكذا هو قاعد ويقطع؟ زين، يعني هذا أنه على العموم محال، يعني استحالة عقلية، لأنه يوجب وجود المعلول بلا وجود القطع بلا موجب للقطع محال. والتابعون وتابع التابعين إذا قطعوا بما قطع به الصحابة، فيستحيل في العادة أن يشذ عن جميعهم الحق مع كثرتهم. ومثل هذا الدليل يصح أن يناقش فيه بأن إجماعهم هذا إذا كان يعلم بسببه قول المعصوم، فلا شك في أن هذا علم قطعي بالحكم الواقعي، فيكون حجة لأنه قطع بالسنة ولا كلام لأحد فيه، لأن هذا الإجماع سيكون من طرق إثبات السنة. هذا الكلام لا يقولون به هم، هم يقولون بالشق الثاني، يعني هم قالوا بأن الإجماع دليل مستقل في مقابل الكتاب والسنة، مو أن الإجماع كاشف عن السنة. وأما هذا قولهم من هنا يبدأ، وأما إذا لم يعلم بسببه قول المعصوم كما هو المقصود من فرض الإجماع حجة مستقلة ودليلا في مقابل الكتاب والسنة، فإن قطع المجمعين مهما كانوا لئن كان يستحيل في العادة قصدهم الكذب بادعاء القطع كما في الخبر المتواتر، فإنه لا يستحيل في حقهم الغفلة أو الاشتباه أو الغلط، كما لا يستحيل أن يكون إجماعهم بدافع العادة أو العقيدة أو أي دافع من الدوافع الأخرى التي أشرنا إليها سابقا. هذا بينت بالشرح وأطلت في بيانه، ولأجل ذلك اشترطنا في التواتر الموجب للعلم ألا يتطرق إليه احتمال خطأ المخبرين في فهم الحادثة واشتباههم كما شرحناه في كتاب المنطق الجزء الثالث إلى آخره. ولا عجب في تطرق احتمال الخطأ في اتفاق الناس على رأيين، بل تطرق الاحتمال إلى ذلك أكثر من تطرقه إلى الاتفاق في النقل، لأن أسباب الاشتباه والغلط فيه أكثر. إذن الناس لو اتفقوا على رأيين احتمال الاشتباه والغلط فيه أكثر مما لو اتفقوا على نقل خبرين. ثم إن هذا الطريق العقلي أو المعنوي لو تم، يعني نحن نريد أن نسلم ولا نناقش زين ونغض الطرف عما تقدم من النقاش، نقول تام زين. هنا أيضا إشكال آخر، فأي شيء يخصصه بخصوص الصحابة أو المسلمين أو علماء طائفة خاصة من دون باقي الناس وسائر الأمم؟ إذا أنت تقول دليل عقلي زين، وهذا الدليل بهذه الكيفية، إذن هذا الدليل سيال عن جميع الناس، لابد أن ينطبق على الجميع. كما تقول أنت مثلا اجتماع النقيضين محالون، تقول إلا في السويد مثلا، لا ليس محال، هذا يضحكون عليك يقول لك هذا دليل عقلي، هذا دخل تلك المنطقة في أنه هذه القضية أصلا شيء عجيب، هذا شيء أنه المفروض أنه سيال في جميع المدن وجميع الأماكن وجميع الأزمان. فبالتالي تخصيص هذا الطريق العقلي المدعى، نقول خصوص الصحابة أو المسلمين أو علماء طائفة خاصة من دون باقي الناس، زين، هذا لابد أن نعرف سره، سر هذا الأمر، إلا إذا ثبت، من هنا يتبين السر، لماذا قالوا بذلك؟ إلا إذا ثبت من دليل آخر اختصاص المسلمين أو بعضهم أو بعض منهم بمزية خاصة ليست للأمم الأخرى. زين شنو هو السر؟ وهي العصمة من الخطأ. إذن أنتم خصصتم هذا الطريق المعنوي أو العقلي بخصوص الصحابة لأنكم اعتمدتم على شيء من آية أو رواية تثبتون بها أن الصحابة معصومون من الخطأ، فإذا على التقدير، على هذا التقدير لا يكون الدليل على الإجماع إلا هذا الدليل، أي دليل الذي يثبت العصمة للأمة أو بعضها. ما هو هذا الدليل؟ الآيات والروايات، لا تجتمع أمتي على خطأ، والآية القرآنية التي قرأناها وهناك أدلة أخرى. فإذا يتبين هذا دليلكم للطريق العقلي المدعى، إذن أنتم ما تمسكتوا بمسلك العقل، رجعتوا مرة أخرى إلى المسلك الأول والثاني، وهذا رجوع إلى المسلك الأول والثاني وليس هو مسلكا مستقلا عنها. وبالختام نقول إذا كانت هذه المسالك الثلاثة لم تتم لنا أدلة على حجية الإجماع من أصله من جهة أنه إجماع، فلا يظهر للإجماع قيمة من ناحية كونه حجة ومصدرا للتشريع الإسلامي مهما بالغ الناس في الاعتماد عليه ومهما حاولوا أن يأتوا بأدلة عليه، فهو لا قيمة له، وإنما يصح الاعتماد عليه إذا كشف لنا عن قول المعصوم، فيكون حينئذ كالخبر المتواتر الذي تثبت به السنة، وسيأتي البحث عن ذلك. وأما السؤال الثاني الذي يثيره أن ظاهر تلك المسالك الثلاثة المتقدمة، هذا ما في شيء نقرأ على نحو السرعة لأنه ما في شيء احنا شرحنا، فالذي يثيره أن ظاهر تلك المسالك الثلاثة المتقدمة المسلك الآيات ومسلك السنة ومسلك العقل يقضي بأن الحجة إنما هو إجماع الأمة كلها أو جميع المؤمنين بدون استثناء، فمتى ما شذ واحد منهم أي كان فلا يتحقق الإجماع الذي قام الدليل على حجيته، فإنه مع وجود المخالف وإن كان واحدا لا يحصل القطع بحجية الإجماع، لا يحصل القطع بحجية إجماع من عداه مهما كان شأنهم، لأن أنتم عرفتوا الإجماع بهالكيفية، إجماع جميع الأمة جميع الصحابة أنتم عرفتوا، إذن لو لم يكن هناك جميع زين لا يكون الإجماع حجة، لأن العصمة على تقدير ثبوتها بالأدلة المتقدمة إنما ثبتت لجميع الأمة لا لبعضها. هذا شنو يبي يقول؟ يبي يقول أنكم أنتم استندتم إلى عصمة، دليل يقول بعصمة، عصمة من؟ الدليل يقول لا تجتمع أمتي، يعني جميع الأمة، وكذلك الدليل الآخر ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، غير سبيل المؤمنين يعني جميع المؤمنين. فإذن الأدلة دلت على أنه العصمة ثابتة للجميع، أنتم اعتمدتم على هذا الدليل لإثبات حجية الإجماع، فلا بد أن يكون تعريف الإجماع يناسب دليل العصمة، يعني دليل العصمة يقول الجميع، تقولون أنتم في الإجماع مثلا البعض، البعض لم تثبت له العصمة، لابد أن يكون هناك توائم وتناسق بين الدليلين، الدليل الذي اعتمدتم عليه في إثبات حجية الإجماع هو دليل العصمة، دليل العصمة لسانه آب عن عصمة البعض، يعني يقول الجميع، بحيث لو شذ شاذ أنه لا تثبت العصمة للبقية لأن البقية ليسوا جميع، وهذا واضح. ولكن ما توقعوه من ذهابهم إلى حجية الإجماع هو إثبات شرعية بيعة أبي بكر لم يحصل لهم، ولكن ما توقعوه من ذهابهم إلى حجية الإجماع لم يحصل لهم، يعني ما هو الموجود على أرض الواقع شيء، وما هو في صندوق النظرية شيء آخر. النظرية تقول الإجماع من الجميع، الموجود في أرض الواقع الإجماع والاتفاق من البعض، لأنه قد ثبت من طريق التواتر مخالفة علي وجماعة كبيرة من بني هاشم وباقي المسلمين، ولئن التجأ أكثرهم بعد ذلك إلى البيعة، ليش بعدين قبلوا البيعة؟ فإنه بقي منهم من لم يبايع حتى مات مثل سعد بن عبادة قتيل الجن. ولأجل هذه المفارقة بين أدلة الإجماع وواقعه، يعني واقع الإجماع الذي أرادوا تصحيحه، كثرت الأقوال في الباب لتوجيهها. يوهني بوجهون، لأنه التفتوا إلى أن تعريف الإجماع الاصطلاحي عندهم لا واقع له في الخارج، فهنا أرادوا أن يوجهوا الإجماع الاصطلاحي بطريقة بحيث يكون له واقع في الخارج، على الأقل يكون هناك تناسق بين ما وقع في الخارج وبين تعريف الإجماع. فقال مالك على ما نسب إليه أن الحجة هو إجماع أهل المدينة فقط، وقال قوم الحجة إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة والمصرين الكوفة والبصرة، وقال قوم المعتبر إجماع أهل الحل والعقد، وقال بعض المعتبر إجماع كذا الفقهاء الأصوليين خاصة، وقال بعض الاعتبار بإجماع أكثر المسلمين، واشترط بعض في المجمعين أن يحققوا عدد التواتر، وقال آخرون الاعتبار بإجماع الصحابة فقط دون غيرهم ممن جاءوا بعد عصرهم، كما نسب ذلك إلى داود وشيعته. داود هو أنه رئيس المذهب الظاهري إنزين، وشيعته يعني من والاه، إلى غير ذلك من الأقوال التي يطول ذكرها المنقولة في جملة من كتب الأصول. طيب، وكل هذه الأقوال تحكمات لا سند لها ولا دليل، ولا ترفع الغائلة من تلك المفارقة الصارخة، والذي دفع أولئك القائلين بتلك المقالات أمور وقعت في تاريخ بيعة الخلفاء يطول شرحها، أرادوا تصحيحها بالإجماع. هذه هي الجذور العميقة للمسألة التي أوقعت القائلين بحجية الإجماع في حيص وبيس لتصحيحه وتوجيهه، وإلا فتلك المسالك الثلاثة إن سلمت لا تدل على أكثر من حجية إجماع الكل بدون استثناء. يعني المسالك الثلاثة: مسلك الآيات، مسلك السنة، مسلك العقل، لو لم نناقش فيها فغاية ما تدل عليه هو حجية الجميع، ولا تدل على حجية الأكثر. لاحظوا بالكم، فتخصيص حجية الإجماع ببعض الأمة دون بعض بلا مخصص. نعم، قد يقال بوجود المخصص، ولكن ما هو رغبتنا في المحافظة على مذهبنا؟ زين، وما نقدر احنا نرفع ايدنا عن هذا المذهب. يعني شنو نسوي؟ شيء وحصل انه وقع في الصدر الاول وهم حكموا، فبالتالي الان نحن نواجه هذه المعضلة، فلدينا رغبة، لانه اذا قلنا، شوفوا المشكلة مرات تأتي، هذا لا بأس أن أنبه عليه بثانيتين، أحياناً المشكلة تأتي من جهة أن الإنسان لا يستطيع أن يرفع اليد عما هو الموجود، مو أن ما هو الموجود عليه دليلون. على سبيل المثال، يعني لو أنت أخذت مثلاً، على سبيل المثال قلت للشيعي مثلاً، على سبيل المثال قلت له أنه مثلاً ما في أنه دليل على شيء من الأمور اللي ما في دليل عليها الآن، مثلا نفرض أنه ولادة السيدة زينب صلوات الله، وفاة السيدة زينب باعتبار ما عندنا تعبير. زين، هؤلاء القوم ماذا سيقولون؟ الشيعة الآن، مو كلامنا مع السنة، واضح الكلام مع السنة، أنه بيعة وقعت، لو رفعوا اليد عن هذه البيعة كأنهم رفعوا اليد عن المذهب. هنا أيضا لو ناقشت في هذا الأمر يقولون لك أنت مثلا تناقش في قضايا وكأن مثلا أنت تريد أن تناصب العداء لأهل البيت مثلا، على سبيل المثال. فبالتالي رفع اليد عن أمور، هذه الأمور أنها وقعت وهي موجودة، زين، حتى لو لم يكن هناك دليل على صحتها، كما قلت أنا في مثال السيدة العقيلة صلوات الله عليها، خب ولادة وقعت، وفاة وقع حتمان، لأن لا نشكك في ذلك، ولكن الكلام في تعيين التاريخ. زين، فبالتالي يقولون لا، هذا أنت يعني مثلا لابد أن نضع هذا التاريخ. زين، من وضع هذا التاريخ؟ نحن وضعنا، أنتم وضعتم قول بلا دليل مثلا، زين هذا قاعد أمثل لكم بمثال خفيف جدا حتى أخفف وطأة ما وقع فيه أهل السنة، لأن أهل السنة وقعوا في شيء عظيم جدا، وهو أن الخلافة قد حدثت ومضت. رفع اليد عن الخلافة يستلزم رفع اليد عن المذهب، فلا بد أن نحافظ على هذا. ولأجل هذا المخصص لحجية الإجماع فقط وفقط هو التعصب للمذهب ورغبة في إصلاح المذهب والمحافظة عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد.